بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله. وخلت منازلهم فها هي بعدهم قفرة، وما فيها سوى الأوتاد تأوي الوحوش بها، فسرب رائح بفناء ساحتها وسرب غادي. ولقد وقفت بها وقوف موله، وبمهجتي للوجد قد حزنادي، أبكي بها طورا لفرط صبابتي، وأصيح فيها تارة وأنادي: يا دار أين مضى ذوك أمالهم بعد الترحل عنك يوم معادي؟ يا دار قد ذكرتني بعراسك القفرى، عراس بني النبي الهادي، لما سرى عنها ابن بنت محمد بالأهل والأصحاب والأولاد، مذ كاتبوه بنو الشقاء: أقدم فليس لنا من إمام هادي. لكنه مذ جاءهم غدروا به واستقبلوه في ضبا وصعاد، تبا لهم من أمة لم يحفظوا عهد النبي بآله الأمجاد. قد شتتوهم بين مأسور ومقهور ومنحور بسيف عنادي، هذا بسامرة وذاك بكربلة وبطوس، ذاك وذاك في بغداد. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان، وما يدريك لعل الساعة قريب. كل شيء في هذا الكون الذي لا يعلم مداه إلا الله تبارك وتعالى، كل شيء فيه خاضع لميزان دقيق. ونتلمس هذا الجو وهذه الصورة في القرآن الكريم. في القرآن يتحدث عن السماء في آية تحفظونها كلكم: والسماء رفعها ووضع الميزان. في الأرض يقول: وأنبتنا فيها من كل شيء موزون. كل شيء في الأرض هو موزون، معنى موزون يعني له وزن، وإذا صار له وزن يعني له ميزان، فكل شيء له ميزان. الآن هذه قضية معروفة، الشعر له ميزان، المنطق، العقل، كلها. بس شوفوا المسألة وين تأتي. حتى عندما تتحدث لسانك له ثلاثة أنواع من الميزان: ميزان فقهي يجب أن تقول الحق والصدق وتعرض الكلمة تفكر بها قبل أن تقولها، ثم تقولها إذا كان فيها نفع وفيها بناء وليس ضرر ولا هدم، هذا ميزان فقهي، تفقه الكلمة ثم تقولها. والفرق بين المؤمن وغير المؤمن هذا: غير المؤمن يقول الكلام بعدين يفكر فيه وهو الأحمق، بينما المؤمن العاقل هو الذي يتأمل الكلمة، يتفقهها ويتفقه فيها، يراها صالحة يقولها، ما تجرح شعور أحد، هذا ميزان فقهي. هناك ميزان لغوي، أنت عندما تتحدث لغتك يجب أن تكون سليمة، النحو والصرف وفقه اللغة كلها موجود في اللسان. وإلا أحيانا بين حركة بسيطة يتغير المعنى بشكل كامل، حركة بسيطة بسيطة جدا. إنما يخشى الله من عباده العلماء، إذا غيرتها صار فيها الكفر وخروج عن الإسلام، وهي حركة واحدة. كذلك ميزان تربوي وأدبي موجود في اللسان، ميزان خاص لحركة الدم كيف تتحرك، قوة الدم بالشعيرات وبشبكة الأوعية الدموية في اللسان، إذا تلكأت هذه الحركة لا تستطيع أن تتكلم. شوفوا المسألة وين، هذه قضايا واضحة. لكن لاحظوا المسألة، القرآن عندما يأتي يأخذك إلى قضية مقدسة كبرى وأنت تمر بهذه الأجواء. فما دامت السماء لها ميزان والأرض لها ميزان وكل شيء له ميزان، إذن معنى الميزان غير المعنى المتبادر الذي يتبادر إلى الذهن، أنه هذا الميزان الذي أزن فيه بدني. صحيح هذا ميزان أيضا موجود، لكنه هناك ميزان أزن فيه إيماني، هناك ميزان أزن فيه أعمالي. فترجع إلى أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين، أهل البيت يقولون كلمة الميزان في القرآن تعني الإمام صلوات الله وسلامه عليه. شوف المسألة كيف، لماذا؟ لأنه المسألة واضح، الله الذي أنزل الكتاب بالحق القرآن والميزان، يعني أنزل الكتاب بالحق وأنزل الميزان بالحق. الكتاب يحتاج إلى ميزان، أنت كيف تعمل بالقرآن وبالسنة من دون أن يكون عندك مرجع ميزان تزن فيه الأعمال، تعرف أن هذا العمل صحيح ولا غير صحيح. وكلمة الميزان توحي من شكلها وتدفقها في الضمير والوجدان أنه لا خطأ فيها. ميزان إذا صار في خطأ ما يصير ميزان، صحيح ولا مو صحيح؟ الميزان ما في خطأ. فهنا يجب أن يكون الميزان معصوما، كما أن القرآن معصوم لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، الميزان الذي تزن فيه الأعمال يجب أن يكون معصوما. أهل البيت علمونا ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو الميزان، وبعد رسول الله علي أمير المؤمنين والأئمة والزهراء وأهل البيت الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ليكونوا ميزانا لأعمال الأمة، وميزان للإسلام، وميزان للفكر، وميزان للقرآن، حتى لا يقع الناس في اختلاف وقيل وقال، كل واحد يمشي بطريق معين، وماذا بعد الحق إلا الضلال. لذلك نخاطب الإمام أمير المؤمنين، السلام عليك يا ميزان الأعمال، والسلام على ميزان الأعمال. هذا الشيء نقرأه أيضا في الزيارة، ونقرأه في القرآن الكريم وفي تفسير أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. إذن من هذا المنطلق أحبتي، الآن لاحظوا مسألة الإمام أن يكون هو الميزان لكل عمل. نحن عندنا أحيانا يقع نزاع فيما بيننا، فما هو الميزان؟ أين المرجع اللي ترجع إليه أنت حتى يفض النزاع، يحسم هذا النزاع؟ النزاع إذا استمر بالأمة يقتلها ويمزقها، النزاع غير المنافسة، يختلف الأمر. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، يعني شخصيتكم بسرعة الريح تذهب، لأن دائما التنازع والنزاع يؤدي إلى الفشل. الحق واحد، إذا تنازعت على الحق وتركت الحق صار هناك فشل وهناك سقوط وإخفاق. الله تبارك وتعالى يريد لهذه الأمة التي أخرجها هذا الإخراج، كنتم خير أمة أخرجت للناس، وفي قراءة أهل البيت خير أئمة صلوات الله عليهم أجمعين. هذه قراءة يعني لا تعني تحريف القرآن، أو قراءة موجودة. فناداها من تحتها وناداها من تحتها، يعني هذه قراءة موجودة ما لها علاقة لها علاقة باختلاف القراءات. أنا أقولها لأن بعض الناس يسارع أنه أنا عندما أقول هذا الكلام يعني أبين أن هناك اختلاف أو حذف أو كذا في القرآن الكريم. لا، الحمد لله رب العالمين، نحن كلنا مطمئنون أن القرآن هو الموجود بين الدفتين. الآن لاحظوا أحبتي، إذا كان الميزان الذي تقوم عليه السماوات والأرض هو الإمام صلوات الله وسلامه عليه، إذن هذا الميزان يجب أن يكون موجودا في كل زمان. لا يمكن أن تستقيم الأرض وتستقر الحياة من دون وجود الإمام صلوات الله وسلامه عليه. وهذه قضيتنا نحن مع الآخر. الآخر ما يؤمن بالإمام أن يكون موجود، يقول لك القضية هكذا، ونحن نؤمن بأن لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 12 إماما، وهؤلاء الأئمة كلهم معصومون لا يخطئون، حتى نصل إلى الإمام العسكري سلام الله عليه. فنشاهد، لأن المقدمة يجب أن تكون قصيرة حتى أدخل في صلب الموضوع أحبابي، لاحظ في قضية الإمام العسكري بعد الإمام الرضا سلام الله عليه، لاحظ الإمام موسى بن جعفر عنده من الأولاد أكثر من 30. كلمة الأولاد تطلق على الذكور والإناث. الإمام الرضا ما عنده من الأولاد سوى الإمام الجواد فقط، تأمل. يعني أبوه الإمام موسى بن جعفر عنده أكثر من 30 من الذكور والإناث. الإمام الرضا مباشرة بعد الإمام موسى بن جعفر ما يكون عنده من الولد سوى الإمام أبي جعفر الجواد. لماذا؟ لاحظوا القضية تبدأ من الإمام الرضا لتهيئة الناس جميعا لقبول فكرة الإمام القائم المنتظر صلوات الله وسلامه عليه. من ناس تبدأ، لأن الإمام العسكري سلام الله عليه ليس له أولاد سوى الإمام الحجة سلام الله عليه. فإذا ما يكون واحد من الأئمة سلام الله عليهم يكون بهذا الشكل، الإشكالية تكبر. لماذا كل إمام من الأئمة عنده أولاد عديدين، والإمام العسكري ما عنده سوى الإمام المهدي سلام الله عليه؟ كما يعني شوفوا المسألة. لذلك مشت القضية بعد الإمام الرضا سلام الله عليه للإمام الجواد سلام الله عليه. والإمام الجواد بأبي وأمي كان ابن 7 سنين، يعني عمره 7 سنين وجاءته الإمامة، ويقف يتحدى العالم ويجيب كما ذكرت لكم عن أكثر من 30,000 مسألة في مجلس ممتد. كذلك الإمام الهادي روح له الفداء، ومر الكلام عنه البارحة، حتى تصلوا أحبتي إلى الإمام العسكري سلام الله عليه. الآن من الإمام الهادي إذا تقرؤون، أنا أود أن أشير هذه النقاط لأنها مهمة جدا أحبابي. حياة الإمام الهادي بالذات إذا تقرؤوها تجدون 50% من حياة الإمام الهادي كان محتجبا عن شيعته وعن الناس. أيضا في كلام أنه كان محبوسا، لأن المنطقة اللي فيها الإمام الهادي والإمام العسكري هي اسمها عسكر السلطان، يعني كان الإمامان الهادي والعسكري مسجونين ومحبوسين ومعتقلين بمعسكر السلطان، فسمي العسكري لهذا الغرض. المنطقة اللي يسكنون فيها اسمها عسكر، لاحظوا، لأنهم تحت نظر السلطان للضغط عليهم. الفترات اللي حصلها الإمام سلام الله عليه ما يعطي مجال كل وقت الإمام يكون متصل بشيعته يراهم ويرونه، لا، يريد أن يدربهم ويهيئهم ويعلمهم على أن يتعاملوا مع إمام غائب مستور عنهم. التفت هذا الإمام الهادي. أما الإمام العسكري سلام الله عليه فأكاد أجزم بالقطع، مثل ما توصلت إلى بالأرقام العلمية، أنه 95% من حياة الإمام العسكري كان محتجبا ومحجوبا عن شيعته. ولذلك دائما كلام الإمام العسكري اقرأوا تجدون هناك كتب، ما في قال، كله كتب، لأن كان يكتب حتى ليلة مقتله بأبي وأمي وليلة وفاته كان عنده أكثر من 500 رسالة وكتاب، جلس بأبي وأمي يكتبها وأعطاها لعقيد الخادم الذي عنده، أعطاها له وقال اذهب بها إلى المدائن، هناك من يستلمها منك، لأنه النواب الأربعة أيضا موجودين قسم منهم في المدائن، لاحظون كيف، فهناك من يستلمها منك وترجع بعد أسبوعين، بعد 15 يوما يا عقيد ترجع إلى سامراء. هذه الرحلة تطول وتأخذ منك أسبوعين، فإذا رجعت إلى سامراء في اليوم 15 ستسمع الواعي في داري فإني رحلت إلى الله. قال من بعدك سيدي؟ قال الذي يطالبك بتسليم الكتب والجوابات، اللي يقول لك أعطني إياه. قالوا بعد؟ قال الذي يصلي علي، راح تشوفه أنت. يخرج بغرته النورانية وما حد شايفه إلى الآن، لم يشاهده أحد إلا الخواص الخواص. الذي يصلي علي يرى عمه جعفر التواب، قسم يسموه الكذاب بس أهل البيت يتحدثون عنه أنه جعفر التواب وليس الكذاب، لأنه في رسالة الإمام المهدي سلام الله عليه يقول وأما سبيل عمي جعفر اللي هو أخو الإمام العسكري ابن الإمام الهادي، اسمعوا كيف، كسبيل أبناء يعقوب وأخوة يوسف. ماذا قال لهم يعقوب وماذا قال لهم يوسف؟ قال لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم. التفت كيف؟ هكذا. فهو تواب، لذلك بعد ذلك تاب إلى الله هذا الرجل، وأهل البيت يذكرون توبته، لذلك الشيخ الصديق لما يذكره يقول جعفر التواب. هذه فقط أحب أن أشير إليه، لاحظوها أحبتي، شوف المسائل كيف تأتي. قال إذا رأيت جعفر هناك يتقدم للصلاة علي سوف ترى ولدي الإمام المهدي سلام الله عليه يخرج ويقول لجعفر تنحى يا عم أنا الذي أصلي على أبي، هذا هو إمامك. بعد ذلك يطالبك بالهميان. عقيد الخادم يقول أنا ما أدري الهميان ماذا يعني، شو الهميان؟ بعد ذلك لاحظت أنه مجموعة من الناس جاءوا من البصرة عندهم مسائل وعندهم مال في الهميان، وهم عندهم مسائل يطرحونها سبحان الله. يقول فجاءوا وسألوا الإمام صلوات الله وسلامه عليه، وإذا الخادم يطلع من قبل الإمام ويقول لهم هاتوا الهميان وهذه أجوبتكم وهذه المسائل وهذه، سبحان الله. فيذهب هذا الرجل إلى أسبوعين يرجع يسمع الواعية في بيت الإمام العسكري، الواعية تعرف البكاء وأصوات النساء، لاحظ هذا معنى الواعية. لذلك أهل البيت يؤكدون على الواعية، الإمام الصادق سلام الله عليه يؤكد على الصرخة، يقول اللهم ارحم تلك الصرخة، مو الصيحة، الصرخة اللي فيها أصوات النساء بالبكاء مع الرجال. أهل البيت هكذا يريدون مجالسهم، ما تتصور الآن إحنا إذا سمعنا بكاء أو صراخ أو لقم أو كذا نقول يا جماعة استطروا علينا الناس يضحكون علينا، وهذه هالنفسيات هذه الضعيفة مع الأسف. اسمع الإمام ماذا يقول، يقول اللهم ارحم تلك الصرخة التي كانت من أجلنا أهل البيت، اللهم ارحم تلك الخدود التي تقلبت على ضريح أبي عبد الله الحسين، اللهم ارحم تلك الوجوه التي غيرتها حرارة الشمس. فالإمام يقول له تسمع الواعية وتسمع الصرخة، وبالفعل هذا يرجع ويسمع البكاء هناك. الآن الذي أريد أن أقوله لكم أحبتي، قضية السيدة روحي فداها نرجس لأن تخص موضوع هذه الليلة. السيدة نرجس بنت ملوك وهي مليكة أساسا، هي مليكة أصلا، والله العظيم ذكرها ذكرها لما تذكرها أنت الله يقضي حوائجك، لأن فيها معنى كبير جدا. 20 اسم إلها، 20 اسم مكتوبة عندي للسيدة نرجس، مليكة وصيقل ونجمة وحتى مريم من أسمائها مريم، لكن هذا الاسم المعروف هي نرجس. جدها الصور هذا من حواري عيسى بن مريم شمعون الصفا، أمها حفيدة لذلك الرجل العظيم، أبوها ملك قيصر ملك الروم، وإذا في ليلة من الليالي تزف لابن عمها، هو نفس هذا ابن عمها على التاج وعلى الكرسي، يقع الكرسي ويصير زلزال وعاصفة شديدة وريح شديدة وتطفئ كل شيء، مرة اثنين ثلاثة، فاعتزل أبوها وجلس حزينا وهي في بيتها. ذكية عالمة من معادن الفضل، تتقن اللغة العربية واللغات الأخرى، نائمة في الليل رأت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وفاطمة الزهراء ومريم وعيسى وشمعون الصفا معهم. هذا الوفد العظيم جاءوا لخطبة نرجس، يريدون يخطبوها علما للإمام العسكري. في قصة جميلة جدا اقرأوها وشوفوا هذه القصة. بعد ذلك الزهراء تريها ولدها الإمام العسكري يعني ابن الزهراء، تقول لها هذا زوجك يا نرجس، فتتعلق ويتعلق قلبها بالإمام العسكري. وين هذه القضية؟ كيف تصل الآن معجزة، حتى وصولها إلى بغداد معجزة، وصلت إلى بغداد متنكرة في قضية معروفة مع الجواري مع الرقيق لتباع في بغداد. الإمام الهادي سلام الله عليه قال لأبي هاشم الجعفري، قال يا أبا هاشم تعال تحرك من هذه الساعة إلى بغداد، تصل بغداد ضحا غدا ضحا، انظر على جانب الكرخ والرصافة هناك، أشار له أما الكرخ والرصافة أشار له، قال له تجد نخاسا، النخاس الذي يبيع الرقيق عنده جواري، فأنت تعد واحد اثنين ثلاثة الرابعة أو الثالثة، هي صاحبتنا هي السيدة يا أبا هاشم، أبو هاشم هذا الثقة العظيم من أصحاب الإمام، قال تأخذ معك هذا الكتاب، فبمقدار ما يطلب منك هذا النخاس هذا الصرة هذه ادفعها له، كل ما يطلب منك ثمن أعطي الصرة، وإذا رفضت المجيء معك أعطيها هذا الكتاب. أبو هاشم يقول أنا تحركت بالفعل وصلت في اليوم الثاني ضحا على الجسر في بغداد، لاحظت هذا النخاس والناس يشترون من عنده الجواري، أنا ما علي به، يقول أنا حسبت واحد اثنين ثلاثة، إذن هذه هي التي نريدها، يقول رأيتها اصفرار على وجهها حتى الناس يستغنون عنها يزهدون بها، ما حد يقرب إليها ما حد يسأل عنها كذا، مريضة. هذه حكمة من الله سبحانه وتعالى. يقول الإمام الهادي سلام الله عليه نرجس مليكة تحرسها الأملاك، لم يمسها أحد أبدا حتى أهديت إليه وصلت إليه. أمهات الأئمة هكذا حبيبي، فأعطاه السرة، رفضت أن تأتي معه أعطاها الكتاب، بمجرد أن فتحت الكتاب أقبلت تقرأ الكتاب وانهمرت عيناها بالدموع، وجاءت مع أبي هاشم إلى بيت الإمام الهادي. الإمام الهادي هناك التفت إلى السيدة حكيمة أخت الإمام الهادي بنت الإمام الجواد عمة الإمام العسكري، قال أخي خذيها هذه السيدة التي كنا ننتظرها، هذه أم الإمام، هذه أم السيد. الله أكبر، شوف الآن قبل زواجها بعد ما تزوجت. فلما دخلت الدار كأنما هي ولدت في ذلك المكان هكذا. بعد ذلك تزوجها الإمام العسكري سلام الله عليه، ورأى منها حقيقة الفضل والحياء، شيء عجيب، هي أم الإمام حبيب، ماذا تقول عنها؟ ماذا تقول عنها؟ إلى ليلة النصف من شعبان، يا أبو الحاجة اللي عندك حاجة في المجلس أو تتابعني في أي مكان، الله يعلم ويشهد، هذه القصة لقضاء الحوائج أيضا، وأنا لخصتها بسرعة لأني أريد أن أصل إلى الإمام العسكري روحي له الفداء. كل واحد عنده حاجة يتجه إلى الله تبارك وتعالى. تزوج الإمام سلام الله عليه، وإذا ليلة النصف من شعبان سنة 255 للهجرة، يعني قبل وفاة الإمام العسكري بخمس سنوات، لأن الإمام العسكري توفي وقتل سنة 260 للهجرة بأبي وأمي. شوف المسألة كيف، فأرسل على حكيمة وقال لها يا عم اجعلي افطارك الليلة عندنا، الليلة ليلة النصف من شعبان، فإن نرجس ستحتاجك. قالت حكيمة ولما؟ قال لأن الله سيهب لي هذه الليلة حجة آل محمد الإمام المهدي الذي يملأ الله به الأرض قسطا وعدلا بعدما ملئ ظلما وجورا. اللهم صل على محمد وآل محمد. لاحظوا، تقول قلت له والله ما أرى فيها أثر الحبل والحمل. قال كما قلت لك إن الله أخفى حمله، وإذا أنت عندك شك في ذلك انظر إلى قضية موسى، الله تبارك وتعالى كيف أخفى حمله. إذا الإمام يتكلم في المهد ويقرأ القرآن انظر إلى عيسى بن مريم، تكلم في المهد وقرأ القرآن، وأهل البيت أعظم عند الله من بقية الأنبياء، لأن جدهم الرسول والرسول الله أشرف الأنبياء والمرسلين، وهم بأبي أمهم نور النبي. فسبحان الله، تقول أنا جاءت نرجس تسلم علي، قمت لها إجلالا واحتراما وقالت لي يا مولاتي، قلت بل أنت مولاتي. قالت ماذا تقولين يا عمة؟ أرادت أن تنزع الخف من رجلي ما سمحت إلها، قلت لها أنت في هذه الليلة ستنجبين وتلدين حجة الله في السماوات والأرض. تقول خجلت مني هكذا، أطرقت برأسها، قامت توضعت ونامت قبيل الفجر ليلة الجمعة النصف من شعبان سنة 255. قالت نرجس قلت ما بك؟ قالت أحس بالطلق قد ضربني، فأخذتها على صدري. تقول السيدة حكيمة هكذا لحظات وإذا بي أرى حجة الله الإمام المهدي سلام الله عليه، هو على الأرض في ملاءة من النور، رافع رأسه وسبابته ويقرأ القرآن الكريم ويقول وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته. وإذا الإمام سلام الله عليه أمرني أن أحمل الإمام المهدي سلام الله عليه إليه، فأخذته إليه، فأخذه وأقبل عليه يقبله، ووضع لسانه في فمه، وأذن في أذنه اليمنى، وأقام في اليسرى، ثم قال رديه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن. الله أكبر، بارك الله فيكم، والله بارك الله فيكم. الكرة الأرضية حبيبي، شوف هذه الآية اللي قرأتها لكم، الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وهو الإمام، لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. الناس يقومون بالقسط لأنه يملأها قسطا وعدلا بعدما ملئ ظلما وجورا. صدقوني يا أحبتي، هذه الآية بالذات عندما تقول وما يدريك لعل الساعة قريب، ما تقصد الساعة ساعة يوم القيامة كما يقول أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين. الساعة هي ساعة ظهور الإمام صاحب العصر والزمان. الآن العالم كله ينتظر سواء عرفوا أو لم يعرفوا، لكن المسؤولية علينا نحن أكثر أحبتي، نحن يجب أن نكون منتظرين بحق. أفضل أعمال أمتي انتظار الفرج، لازم واحد الصبح يقوم لصلاته، لتوجهه إلى الله، لقراءة القرآن، للسلام على الإمام، في دعاء النور الخاص بالإمام سلام الله عليه، يذكره الشيخ القمي في كتاب المفاتيح. لو أن الواحد منا يقرأ هذا الدعاء ويتأمله، يتأمل هذا الدعاء ويشوف الكلمات العظيمة، إذا يوم الجمعة واحد يتشرف ويوفق لقراءة دعاء الندبة، ودعاء الندبة مدرسة جامعة إسلامية كبرى، فقط يتأمل هذه الكلمات وأنت تخاطب الإمام. ها؟ أين معز الأولياء، أين معز الأولياء ومذل الأعداء، أين صاحب يوم الفتح، أين حامل راية الهدى. بعدين تخاطب ليت شعري أين استقرت بك النوى، بل أي أرض تقلك أم ثرى، أبي رضوى أم غيرها أم ذي طوى، عزيز علي أن أرى الخلق ولا ترى، تعطي صدقة عن الإمام روح له الفداء. تهيئ نفسك حقيقة، لو أنك تستقبل إنسان عالم وتعلم علم اليقين أن هذا العالم سيفاجئك بمجيئه، لأن الأخبار التي تتحدث عن ظهور الإمام ظهور مفاجئ للعالم كله، بين عشية وضحاها يصلح الله هذا الأمر في ليلة واحدة، يعني قبل ليلة العالم كله ما يعرف شيء ولا سامع، مرة واحدة الكرة الأرضية كلها تشتعل بنور الإمام وتضاء بنور الإمام، وإذا الإمام من الحجاز من مكة المكرمة يتوجه بخطابه إلى العالم كله، بعد ذلك يتجه من مكة، هذا قلت لكم هذه حركة الإمام سلام الله عليه، من الحجاز إلى بيت المقدس إلى فلسطين إلى دمشق ثم إلى الكوفة وبعدها إلى كربلاء، حيث يقف على قبر جده الحسين ويستخرج عبد الله الرضيع. واقرأوا في زيارة الناحية المقدسة وزيارة عاشوراء، انظر الإمام كيف يخاطب جده الإمام الحسين سلام الله عليه: فهويت يا جد فهويت إلى الأرض جريحا، تطأك الخيول بحوافرها وتعلوك الطغاة ببواترها، قد رشح للموت جبينك. هذه الكلمات والله تحيي القلوب أحبتي، تجعل لقلب الإنسان نور وراحة وتوجه إلى الله تبارك وتعالى. على كل حال، الإمام العسكري روحي له الفداء عاش هذه الحياة فترة قصيرة جدا لأبي وأمي، ولكنها كانت مليئة بالأحداث. ذاك اليوم مع جماعة من العلماء كنا نستقصي ونحقق ونستخبر التاريخ الذي عاشه الإمام صلوات الله وسلامه عليه الإمام العسكري هذه الفترة. في أيام الإمام العسكري كم حرب تعتقدون وقعت في العالم الإسلامي؟ كم حرب في أيام الإمام العسكري بالذات؟ الحروب التي أحصيناها في أيام الإمام العسكري من حرب الزنج في البصرة وأنت طالع، كل العالم الإسلامي في 583 حرب كانت تدور رحاها في تلك الأيام في حياة الإمام العسكري سلام الله عليه. وهذه أيضا لها رؤية خاصة ودراسة خاصة، إذا الله سبحانه وتعالى وفقني في ليلة من الليالي ممكن أني أستفيض بهذا الأمر وأتكلم عنه. ولكن أحبتي لاحظ، الإمام بأبي أمي عندما يتحدث يبعث رسائله إلى شيعته يوجههم ويقول لهم، وحتى كلمات الإمام عندما يتحدث معهم: سترنا الله وإياكم بستره، كما ذكرت لكم رسالته إلى إسحاق النيسابوري كيف يتحدث فيها، إلى أن دس إليه السم. وبأي شيء، سبحان الله، يعني لاحظوا الإمام عمره 26 سنة، يعني على أطول الروايات وأكثرها 28 سنة الإمام العسكري، 28 سنة في قمة شبابه، أطول الأئمة عمرا الإمام الصادق سلام الله عليه، طبعا أطول الأئمة عمرا من حيث المبدأ الإمام الحجة سلام الله عليه، بس حسب الوضع الإمام الصادق أكثر من 70 سنة، وأصغر الأئمة عمرا أقصر الأئمة عمرا هو الإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه، والإمام الجواد لعله يكون أقصرهم، لأن الإمام الجواد 22 سنة والإمام العسكري 28 سنة، فالإمام العسكري يأتي بعد الجواد. يعني تصور كيف هؤلاء يتربصون بأهل البيت الدوائر، وإذا يدس إليه السم فيتقلب على فراشه بأبي أمي وليس عنده أحد. الآن لاحظوا المسألة كيف، ليس عنده سوى عقيد الخادم موجود، الإمام الحجة سلام الله عليه موجود مع أبيه، والسيدة نرجس في البيت. تأملوا هذه العبارة. يقول عقيد الخادم، ينقل هذه القصة، يقول الإمام العسكري سلام الله عليه سرى السم في بدنه الشريف وهو يتقلب، فاستسقى في هذا في ذلك الحال ماء، طلب ماء. وانت لما تسمع الماء تذكر العطشان. يقول ثقيل عقيد الخادم، يقول انا ذهبت جئت بالماء للإمام، أخذ الإناء أقبل على الإناء أراد أن يشرب، اهتزت يداه هكذا وصار الإناء يضرب ثناياه القدح، ما قدر يشرب الماء. الآن ليش؟ اتأمل العبارة. يقول فقال للإمام العسكري سلام الله عليه، قال يا عقيد ادخل هذا البيت، يعني الحجرة، ادخل هذا البيت تجد صبيا ساجدا يصلي، ادعه لي الآن خلي يجي عندي. يقول ذهبت فوجدت صبيا ساجدا وله نور في سجوده وأخذتني الهيبة، ما شايف أنا هذا أبدا. فقلت له سيدي إن الإمام يدعوك. يقول خفف صلاته وأقبل، فجاءت أمه سيدة نرجس أمسكته وجاءت به إلى أبيه الإمام العسكري، فلما نظر إليه بكى وعانقه وقبله وبكيا طويلا، فقال له يا ولدي اسقني الماء بيدك، أنت أريد أنت تشربني ما لا عرفت ليش ما شرب الماء. قام الإمام سلام الله عليه وسقى أباه العسكري الماء، فلما شرب هو يبكي والإمام يبكي. أنا هكذا أشوف يعني الملاحظة، حتى واحد حتى إذا ما موجودة لاحظتها في بيانات العلامة المجلسي، بس حتى لو لم يقل العلامة المجلسي شيئا عنها، أهل البيت ما فيهم أحد يشرب الماء إلا يذكر الإمام الحسين سلام الله عليه، يذكر عطش الحسين، والإمام الحسين يقول أنا قتيل العبرة، ما ذكرني مؤمن ولا مؤمنة إلا وبكيا. اتأمل العبارة كيف تكون. فقطعا الإمام ذكر جده الحسين، والإمام الحجة ذكر جده الحسين في تلك اللحظة الرهيبة، عانقه إلى أن انتهى من شرب الماء، قال ولدي أريد أن أتوضأ ولا أستطيع الوضوء. فقام الإمام صاحب العصر والزمان وضأ أباه، ملتفت كيف اقتصر على واحدة واحدة، يعني واحدة واحدة، صب على الوجه على اليدين هكذا. بعد ذلك قال له أحسنت يا بني، إنك حجة الله في الأرض، إنك وصي، إنك الإمام المهدي، إنك الحجة ابن الحسن ابن علي ابن محمد ابن علي ابن موسى ابن جعفر ابن محمد ابن علي ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب عليهم أفضل الصلاة وأزكى السلام، وسيملأ الله بك الأرض قسطا وعدلا بعدما ملئت ظلما وجورا. فعانقه وقال بني تولى أنت تجهيزي، أنت الذي تصلي علي، أنت الذي إلى أن فارقت روحه الدنيا في حجر الإمام صلوات الله وسلامه عليه. لما سمع الناس في سامراء ضجت سامراء في البكاء والعزاء، وخرج الناس كلهم من كل أطيافهم خرجوا لتشييع الإمام سلام الله عليه. جعفر التواب كما قلت لكم جاء ليصلي على الإمام العسكري، وإذا الناس يرون الإمام المهدي خرج بأبي وأمي من البيت وعمره 5 سنوات، عمامة بيضاء على رأسه، النور يسعى بين يديه، ما رآه أحد إلا وبكى وكبر، لأنه ما شايفين هذا الجمال وهذا النور. أحبتي احنا نحكي هكذا، لكنه لو واحد يتأمل النور والجمال. فجاء إلى جعفر وقال تنحى يا عم، وجود جعفر هناك يدل على أن الإمام ولد، لأنه قال له تنحى يا عم، أنا الذي أتولى الصلاة على أبي، أنا أولى بالصلاة على أبي. فوقف بأبي أمي وصلى عليه. وفي التشييع بعدما دفن الإمام بدأت الغيبة الصغرى واستمرت قرابة 70 سنة أو أكثر، ثم بعد ذلك بدأت وانطلقت الغيبة الصغرى. اليوم واحد من الشباب يسألني يقول لماذا الغيبة الصغرى قبل الكبرى؟ قلت حسب روايات أهل البيت أن الغيبة الصغرى فيها تعويد وتهيئة نفوس الناس للعيش بالغيبة الكبرى، لأن الغيبة الكبرى طويلة تقسو القلوب فيها، كثير من الناس يشكون والعياذ بالله. يعني تلاحظ هذا بلاء الإنسان الذي يشك بإمامه، من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. هذه النقطة حقيقة بالذات الإنسان يلاحظها أحبتي. لذلك نسأل الله الثبات على الإيمان، اللهم ثبت قلوبنا خواتيم الأعمال، لاحظوها أحبابي، لأنه الإنسان لما يقرأ هذا الدعاء: اللهم عرفني نفسك فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف رسولك، اللهم عرفني رسولك فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك، اللهم عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. أهم شيء في العقيدة أن نعرف الحق، أن نعرف الإمام، وإذا عرفناه ننصره، لأن ما فائدة المعرفة من دون نصر للإمام سلام الله عليه. فنحن اليوم مدعوون أحبتي لنصرة الحق ولنصرة أهل البيت بكلامنا بنفوسنا بدعائنا بأموالنا بكل شيء، لأن هناك تقصيرا كبيرا يشهد الله عند شيعة أهل البيت بالنسبة لأئمتهم لأئمة الحق سلام الله عليهم أجمعين. هناك تقصير كبير في بناء المؤسسات، في فتح المدارس، في فتح المؤسسات التي ترفع هذا الصوت وترفع هذا الفكر العظيم وتنقله إلى العالم. اليوم العالم متعطش، قبل كان يصعد الخطيب على هذا المنبر فلا يسمعه خلف الجدار أحد، لأن وين حتى السماعات ما كانت موجودة أيام سيد الصالح، أيام مثلا أولئك الخطباء رحمة الله عليهم. بعد ذلك طلعت هذه السماعات والمكبرات الصوت، بعد ذلك طلع التسجيل الريكوندينج، بعد ذلك الآن تلاحظون المنبر مكشوف على العالم أجمع، في كل الناس يتابعون ينظرون ويسمعون. ولا تقس هذا على نفسك حبيبي، أنت تسمع كثير بس الناس اللي يسمعون كل كلمة هي جديدة عليهم الآن، اتأملوا هالعبارة، لا تقيسهم على نفسك، انت سامع وتسمع كل كلمة، يا حسين يا الله يا رسول الله يا زهراء، كل كلمة لها علاقة بأهل البيت هي جديدة على الناس، لأن الناس حقيقة عايشين في غفلة، عايشين في تعتيم إعلامي. الآن تصور انت هذه الآن قناة الزهراء اللي تنقل هذا الحدث، لاحظوا كيف انتوا لاحظوها 24 ساعة هي تبث بث هكذا تجريبي، ان شاء الله تقوى وتبث بث مباشر ما عليها تشويش ابدا، بمجرد ان اصعد واقول صلى الله عليك يا رسول الله يبدأ التشويش، التفتوا غير، يعني هناك من يتربص بك جالس ما يريد هالكلمة هذه احد يسمعها ابدا، يبدأ التشويش عليها. الان لما اخلص خلص ما في تشويش، لاحظ. ومنين التشويش يأتي؟ من جهة البحر الأحمر، من هناك. ليش يا عم؟ ليش تركوا الناس يفهمون، تركوا العالم يعرفون؟ يعني بعد رسول الله منعت الرواية، الآن أيضا تمنعوها؟ بعد وفاة رسول الله منع الحديث، بعد وفاة رسول الله منع الأصحاب مثل سلمان ها وأبي ذار وعمار وهؤلاء، منعوا من التحدث عن رسول الله، ما لكم حق تتحدثوا. قسم من الأصحاب كانوا في الحبشة في أفريقيا استدعوا إلى المدينة، لماذا؟ قالوا لهم: نحن مشتاقين لكم، وين أنتم في أفريقيا؟ تعالوا اقعدوا معنا، نريد نشوفكم الوجوه الطيبة. لما دخلوا المدينة حجزوهم في بيوتهم، قالوا: ما نسمع كلام منكم قال رسول الله، ما نريد قال رسول الله، حسبنا كتاب الله. هاي المؤامرة نفسها، لما رسول الله أراد أن يكتب وقالوا حسبنا كتاب الله، إن النبي ليهجر، نفسها إلى اليوم موجودة، حسبنا كتاب الله، ما نريد قال رسول الله، لأن نخاف على القرآن تختلط الأحاديث بالقرآن. شوف المسألة كيف تختلط الأحاديث بالقرآن. هو الله تبارك وتعالى يقول: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، ولو كان كلام الرسول يختلط بالقرآن لذكر هذا المعنى أيضا، فكيف القرآن يقول: ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ والله اقرأوا هذه الحقبة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله، اقرأوها جيدا، هذه 35 سنة، لاحظوها وانتبهوا إليها. في كل العالم الإسلامي ممنوع حتى السؤال عن آية من تفسير القرآن، كتب الصحاح تذكر واحد في الكوفة سأل عن تفسير آية: فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس، ماذا تعني؟ فرفع أمره إلى إمارة فلان في الحجاز إلى الخليفة، قالوا: في واحد بالكوفة هذا مشاغب يفكر ويريد يسأل سؤال عجيب، سؤال؟ قال: نعم. قام صلاة الجمعة قال: ما معنى تفسير قوله تعالى فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس؟ فقال الخليفة علي به. اقرأوا اقرأوا شوف في طبقات ابن سعد، تاريخ الطبري، ابن الأثير، الصحاح، سيرة السيرة النبوية نفسها أيضا تنقل هالأشياء هذه معها، وإن كان ما لها علاقة في وجود النبي لكن بعده نقلت هذه الأمور. فجاءوا بالرجل إلى المدينة، المسكين هذا دخل المسجد وعنده سؤال، عنده سؤال، فقالوا له أنت هو تسأل هذا السؤال، تريد تفرق عصا المسلمين وتفرق كلمة المسلمين؟ قال سؤال أنا أسأل عن الخنس الجوار الكنس. قال لا ما عليك حق تسأل. فضرب على رأسه حتى أدمي رأسه، وهذه القضية موجودة، ممنوع واحد يسأل. بينما أنت لاحظ في أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين، من أمير المؤمنين علي صلوات الله وسلامه عليه، من الزهراء فاطمة التي تكتب وهي أول من كتبت هذا كتاب، مصحف فاطمة كتاب ليس قرآن، ولذلك حتى النساء اللواتي عند الزهراء سلام الله عليها كانت تعلمهن على الكتابة وعلى الاكتفاء الذاتي، وتعلم النساء على غزل ملابس وأثياب أولادهم وبناتهم. لماذا؟ حتى المرأة تكتفي ذاتيا، تكون هنا إشارة إلى الاستقلال والاكتفاء الذاتي، لأن الرسول لما يتحدث مع الزهراء روحي فداها يقول لها إذا برمت المرأة مغزلها كان له دوي تحت العرش، فهذا معناه اكتفاء ذاتي، حتى أنت ما تحتاج إلى الآخر، ما تحتاج إلى الآخرين. هكذا كانت أمير المؤمنين كذلك، أهل البيت يوصوننا بالكتابة اكتبوا، وأمير المؤمنين يصعد المنبر يقول سلوني قبل أن تفقدوني، سلوني عن طرق السماء أنا أعلم بها من طرق الأرض. فأقول إلى اليوم، إلى اليوم هذا التشويش موجود، التشويش موجود، وحتى المواقع بالانترنت تعالوا شوفوها. فغرضي نحن الان في عصر الظهور، اهلا ومرحبا بالتشويش، اللي يشوش يشوش ما يخالف، لكن نحن نريد الحق، نريد كلمة الحق، نريد الشباب يعلموا يشوفوا الحق وين. هالشبابنا ذول اللي ما عارفين شيء في العالم اليوم، هذا الجيل الذي لم يعرف شيئا عن الحسين وعن علي أمير المؤمنين وعن الزهراء سلام الله عليها، وهؤلاء أهل البيت الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سبحان الله، أنت تقرأ مقطع من دعاء عرفة للإمام الحسين، يطلع واحد دكتور أو بروفيسور مصري يسأل يقول لمن هذا، لمن هذا الكلام، والله ما سامع أنا هذا الكلام. يقال له هذا مقطع من دعاء الإمام الحسين في عرفة، فتنهمر عيناه بالدموع، يقول يا ليت هذا الكلام نسمعه على المنابر وفي القنوات الفضائية والعالم كلهم يسمعونه. على كل حال، عندما يقول الحق وما يدريك لعل الساعة قريب، حبيبي يعني ظهور الإمام سلام الله عليه، وظهور الإمام قريب، ظهوره قريب. الله يقول إنهم يرونه بعيدا، الله يقول مو أنا، ونراه قريبا. فعلينا يا أحبتي يا طيبين، أكلم الرجال والنساء، أرجوكم الآن المجلس بدأ ينتهي هذا الشهر، لأنه عندنا الليلة القادمة ليلة وفاة ومقتل الإمام زين العابدين، فأظهروا حبكم وولاءكم لهذا الإمام العظيم سلام الله عليه، الذي حمل أسيرا من العراق إلى الشام ورأس أبيه الحسين أمامه وأمام عينه. فدعونا أحبتي أن نهيئ أنفسنا، لأن عندنا حالة من الكسل، حالة من عدم المعرفة طائرة في العالم، مؤسساتنا واقفة، المشاريع الخيرية متوقفة، اللي عنده فلوس ما يعطي فلوس، ما يتبرع، فهمت كيف؟ لأنه صار المسألة هكذا. بينما أنت عندما تلتفت أنك في استقبال الإمام روحي له الفداء، فلو وضعت حجرا لبنة، لبنة من هذا اللبن تخليها في بناء، هذه تمد في عمرك حسب الأخبار، الله يطيل عمرك وأشرت لكم ليلة من الليالي، إذا تقوي قلمك، إذا تقوي فكرك في هذا الجانب، أنك تريد أن تنصر الإمام صاحب العصر والزمان، وتنصر أهل البيت، وتنصر الحق، ونصرتك للحق هو إلك، لأنه هذا نور الذي ينصر الحق، الله ينصره، أن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم. هذا شيء طبيعي حبيبي. اليوم أنا شفت صورة بالأخبار هالشكل، صورة في العراق جنود يدخلون على عائلة، فلاحظت حقيقة المنظر، ما أدري أنتم شفتوه أو ما شفتوه، كنت أسمع أخبار يومية، أنا أعطي من وقتي 10 دقائق للأخبار مو أكثر، وبعد ما أقدر أسمع لأن ما عندي مهجة لسماع الأخبار اللي تجري. فلاحظت طفلة صغيرة بنتي يمكن عمرها 5 سنين 4 سنين واقفة بالباب، والله لاحظت حالة الخوف والذعر في وجهها، سبحان الله حالة عجيبة، وهي تنظر إلى هؤلاء الجنود اللي داخلين عليهم، واقفة ترتجف هالشكل ترتجف. يعني هذه كلها لها أثر حبيبي، لا تنسى، هذا خوف الطفلة وأنين النساء الثواكل والدماء التي تجري في المنطقة، هذه ما تبقى في العراق حبيبي، هذا تأثر على العالم كله، كل العالم تأثر عليه. ها شلون دخان النفط وصل إلى اليابان هنا بالخليج لما فجروا الآبار، وين الدخان وصل؟ هذا ما غطى الكرة الأرضية كلها، وهذا شيء مادي. الآهات والحسرات والدموع وأنين الثكالى ودموع اليتامى، هاي تأثر على العالم كله. لذلك الإنسان حتى يخرج من هذا التأثير السلبي ويحول إلى تأثير إيجابي، عليه بالدعاء، بقراءة القرآن، بزيارة الإمام الحسين سلام الله عليه، بالتوجه إلى الله أن الله يكفينا شر السفياني والدجال، وكلهم جايين بالطريق، ملتفت كيف؟ الدجال والسفياني وبعدين اليماني والحسني والخراساني، ذولا جيدين ما شاء الله، راياتهم جيدة، وإحنا يعني مطلوب منا من أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين يقول هذه راية الحسني وراية اليماني، رايتان للحق، خصوصا راية اليماني، هذا يطلع ويأتي الآن، هو من أي مكان يخرج، تأملوا العبارة، السفياني بجيشه يذبح ويقتل ويدمر ويهتك الأعراض، وراح تشوفون الصور أحبتي، ونحن في غفلة. أسأل الله أن يحفظ الجميع، وأسأل الله أن يدفع البلاء، ولكن الأمور هكذا من نظر إليها بعينه وبقلبه وبفكره وبعقله زاد توجها إلى الله تبارك وتعالى وخشوعا. فهذه الطفلة لما أنا رأيتها وكانت ترتجف، ها ارتسمت أمامي السيدة رقية سلام الله عليها في الخيمة في كربلاء، قلت يا الله، هؤلاء لما دخلوا بخيولهم على خيام أهل الرسول، هذه الطفلة الصغيرة رقية وأخواتها بنات الحسين، ماذا فعلنا بأنفسهن؟ كيف هذه اللي كانت عزيزة مع أبيها الحسين في كل لحظة، أخرجها بأبي وأمي، أخرجها من المدينة وهي نائمة نصف الليل لما طلع كانت نائمة، حملها على يديه وأخرجها، ما أيقظها إلى أن الطريق كله مع أبيها الحسين. شفت هالروايات اللي تتحدث لما التقى الحر مع الحسين، لاحظت هؤلاء البنيات أخذنا أطراف ثياب أبيهن الحسين، وهذه هالشكل تلوذ بأبيها الحسين، وهي تشوف الجيش بالصحراء الحور وألف فارس أو أكثر جاءوا لمحاصرة الإمام الحسين. في كربلاء كذلك كانت مع أبيها الحسين، مرة واحدة تفقد أباها الحسين، فتأتي لعمتها زينب تقول لها عم زينب أين أبي الحسين؟ الآن وقت الصلاة، وهي تفرش للسجادة، كانت تفترش للسجادة، لاحظ، فتأتي لعمتها تقول عم مالي لا أرى والدي الحسين، هذا وقت الصلاة الآن، وتهني، تقول لها إن أباك في سفر إلى أن وصلوا إلى الشام، الآن هي نائمة في الليل في خربة الشام. وأقول لكم أحبتي، إذا ذهبتم إلى سوريا إلى الشام، انظروا إلى هذه الملاحظة، السيدة رقية بجليل وعظيم صنع الله بها حفظ لها حقوقها وكرامتها ودموعها، هي استيقظت نصف الليل تبكي أباها الحسين، إلى اليوم من يوم مقتل السيدة رقية في ناس معمرين بالشام ينقلون هذه الواقعة، والآن هي موجودة دائما قبل أذان الفجر بساعتين تسمعون مجلس عزاء في الشارع عند قبر ومرقد السيدة رقية، بكاء وأصوات، حتى الجيران ما يحكون شيء لأن جيران السيدة رقية عايشين على وجود السيدة رقية، محلاتهم وتجارتهم كلها مع الزوار، كل يوم اذهبوا أنتم هناك والله كل يوم قبل الأذان بساعتين نصف الليل تشوفون بكاء الناس. منين يأتون؟ من إيران ومن تركيا ومن العراق ومن مناطق بعيدة في هذا الوقت بالذات وهم لا يعلمون. لكن هذه إرادة رب العالمين. استيقظت في الليل لأنها رأت أباها الحسين يجعلها وضعها في حجره يقبلها، فاستيقظت وهي يتيمة خائفة. الله أكبر. وبنت، شوف البنت الصغيرة شلون تتعلق بأبيها. وأنا والله ما أرتوي وما أشبع من مصيبة السيدة رقية، أقول لكم هذه الأمور حتى لقضاء حوائجكم بحرمة هذه الليلة والليلة القادمة والليالي كلها. الآن هم في طريقهم إلى الشام، تأملوا أيضا، نحن نتحدث في هذه الليلة ليلة 24، لكن شوفوا وين الآن السيدة رقية، يعني بينها وبين دخول الشام خمسة أيام فقط، لأنهم دخلوا في الأول من شهر صفر، وهي وقعت من القافلة مرتين. هذه السيدة الجليلة مرتين وقعت، مرة وقف رأس الإمام الحسين لها بأبي وأمه، فجاءوا إلى الإمام زين العابدين وأخبروه، قال تفقدوا أمر الأطفال والعيال، فوجدوا السيدة رقية وقعت من القافلة وتركض خلف القافلة تنادي أبا يا حسين قف لي يا نور عيني، ومرة ثانية وقعت بأبي وأمه. هذه مصائب، مصائبهم. لذلك استيقظت تبكي عمتها زينب، بكت أم كلثوم، أختها، أخواتها، ارتفعت الضجة والبكاء في خربة الشام. يزيد استيقظ سأل ما الخبر، قيل له بنت صغيرة للحسين اسمها رقية استيقظت وتريد أباها الحسين. قال احملوا إليها رأس أبيها، فجاءوا بالرأس وضعوه بين يديها، لما رفعوا المنديل ألقت بنفسها على أبيها الحسين وصارت تكلمه بلسان فصيح: أبا ليتني عمياء ولا أراك أمامي بهذا المنظر، أبا ليتك حاضر معنا لترى القوم ضربونا وضربوا عمتي زينب. ثم احتضنت رأس أبيها وبكت وبكت وبكت، ها؟ يقول الشيخ المفيد: ثم وضعت فمها على فم أبيها المظلوم وسكت. الإمام السجان قال لعمتي: عم زينب قومي وارفعيها عن رأس أبي الحسين. دحى تسمع وداع يا ابن أخي، قال: عم لقد ماتت أختي على رأس أبي. جابوا وشافتهم من بعيد، صاحت: هلا برأسك يا الغميد، يا هلال عزنا بليلة العيد، بويا ليش قطعت بينا يا صنديد، وعفتنا ويا ناس الموش جاوي. جاءت تلك المرأة الشامية لتغسيلها، وهذه تقال دائما الكلمة أحبتي، فلما جردتها من ثيابها سألت زينب عنها: بأي مرض ماتت هذه الطفلة؟ أرى آثار على بدنها، هذا مرض؟ قالت: لا، هذا من سياط بني أمية عليها الصغيرة هذه. لذلك السيدة زينب وقفت تخاطبها تقول لها: عم رقية حبيبتي، أنا أدفنك في الشام لكن ما أتركك وحدك هنا، سأعود إليك، راح أرجع وأكون قريبة عنك بالشام حبيبتي، ما خليك وحدك. جابوا وشافتهم من بعيد، عيد الكيال أبيض، صاحت: هلا براسك يا الغميد، يا هلال عزنا بليلة العيد، ليش قطعت بينا يا صنديد. بارك الله فيكم. دعاء دعاء أحبتي، الليلة القادمة ليلة مقتل الإمام السجاد، خبروا الأخوان. وإحنا بهالليلتين الحمد لله بارك الله فيكم صار إعلام عام في كل مكان، استنكار عام شديد لتفجير ونسف مرقدي الإمامين العسكريين سلام الله عليهما، وإن شاء الله راح تشوفون الحق يظهر ويعلو، وأعلام الحق وبيارق الحق ترفرف على قبة الإمامين العسكريين في سامراء إن شاء الله في القريب العاجل، كل هذا يظهر إن شاء الله لكم. دعاء بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله يا الله يا الله يا الله يا مجيب دعوة المضطرين، نقسم عليك بأحب الخلق إليك محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والتسعة المعصومين من ولد الحسين، فرج عنا يا الله فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله وبالله ومن الله وإلى الله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم إليك أسلمت نفسي وإليك وجهت وجهي وإليك ألجأت ظهري وإليك فوضت أمري، فاحفظني بحفظ الإيمان من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي ومن تحتي، وادفع عني بحولك وقوتك، فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، ولي وحافظ وقائد وناصر ودليل وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلة برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. لا تنسوا الليلة القادمة ليلة وفاة الإمام السجاد صلوات الله وسلامه عليه، وإلى أمات الجميع الفاتحة مع الصلوات.